بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في مجالس تفسير سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها لنا على خير. أحبتي في الله، نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد طول التوقف بسبب شهر رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. أحبتي في الله، هذا المجلس التاسع بإذن الله سبحانه وتعالى من مجالس سورة البقرة. كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. بفضل الله سبحانه وتعالى عشنا مع الآيات السابقة وجرائم بني إسرائيل. اللي متابع فيكم، أنا مش فاكر قلت إيه بقى في أنه درس، يعني الصفحة اللي هي كانت في أول نداء لبني إسرائيل من أول آية 40: يا بني إسرائيل قلت لكم في مجموعة من الأوامر والنواهي. ده اجتهاد شخصي ظني يعني، بس ولسه قابل للتطبيق. أنا لسه وأنا ماشي معاكم في سورة البقرة أحاول أن أطبق هذه الفكرة، قد تكون صحيحة وقد تكون متكلفة، الله أعلم. الفكرة إيه؟ إن الأوامر والنواهي دي ذكرت بصورة مركزة في الصفحة دي ثم فصلت في بقية السورة للحزب الأول. بمعنى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. ده أول شيء. فتجد إن بداية الكلام وإذ نجيناكم ده تذكير بالنعم وتذكير بالوفاء بالعهود. الآية اللي بعدها 41: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. يبقى الكلام كان عن النعم والعهود، وده بالفعل موجود سبحان الله في الآيات اللي احنا خدناها لغاية ثم قست قلوبكم. بعد كده: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان إيه؟ فريق منهم. الآية بتتكلم على انقسام مجتمع بني إسرائيل إلى فرق. طيب إيه مورد القسمة؟ إيه الشيء المفرق اللي عنده افترق بنو إسرائيل إلى فرق؟ هنا بقى في فريق وطائفة وفريق. إيه المورد ده؟ هو التعامل مع إيه؟ مع كتاب الله سبحانه وتعالى. أفتطمعون يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وده حاجة عظيمة هنربطها دلوقتي بأول السور، بس هكمل الفكرة أنا عايز أقولها. يبقى الوفاء بالعهود، آمنوا بما أنزلت. هيجي شوط دلوقتي على قضية الإيمان بما أنزلت. فهم كيف في كل شوط من هذه الأشواط يعرضوا عن هذه الأوامر والنواهي؟ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، لا يذكروا نعم، فتذكير بالنعم وتذكير بالوفاء بالعهود. آمنوا بما أنزلت، هنجد أن الشوط ده أغلبه بيتكلم على التعامل مع الكتاب، التعامل الجحود الانتقاء مع كتاب الله سبحانه وتعالى الأوامر والنواهي. بعد كده 42: لا تلبسوا الحق بالباطل. هنجد إن شاء الله أن ربنا أحيانا كيف أنهم كانوا يلبسون بين الحق والباطل، كانوا يلبسون بين السحر والوحي، كانوا يدعون أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم لكن يكفرون بما وراءه. إزاي عملوا نوع من التلبيس بين الحق والباطل؟ طيب إحنا قلنا أول السورة خالص كي على أي شيء انقسم المجتمع بقى العام كله، أيضا على القرآن حينما نزل الوحي: ذلك الكتاب لا ريب فيه، في ناس آمنت وناس أعرضت وناس ترددت، المؤمنون المقبلون على كتاب الله سبحانه وتعالى، والجاحدون المعرضون، ثم المترددون الذين هم في ريبهم يترددون، دول المنافقون. القسمة اللي في أول السورة كانت على الكتاب لكل المجتمع، أيضا هذه القسمة لبني إسرائيل أيضا على الكتاب، لأن قضية الكتاب قضية محورية. وأظن اتكلمت قبل كده على مسألة وهنقولها إن شاء الله عند قول الله سبحانه وتعالى: لا يعلمون الكتاب إلا أماني. خطورة وأهمية الكتاب لأي أمة، وأن أي أمة ينزع منها الكتاب تظل في الصحراء في التيه، ليس لها معالم، تفقد التاريخ والماضي والحاضر، تفقد كل شيء إذا نزع منها كتابها. وكان أهل الكتاب يستطيلون على العرب ويقولون أنهم أميون بسبب أنهم ليس لديهم كتاب. طيب نبدأ بقى مع بعض الآيات. قال الله سبحانه وتعالى بعد كل الشوط النعم والتذكير حتى يعني: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. الآية بعد الحجارة: بل أن تطمعوا في خشوع الحجارة أقرب إليكم من أن تطمعوا في إيمان هؤلاء. الحجارة تسقط من خشية الله، وهؤلاء لا يتحركون لأي آية من الآيات حتى لو كانت إحياء الموت، لا تحرك فيهم أي شيء أبدا. فقال الله سبحانه وتعالى استفهام، وهنلاحظ هنا أن الاستفهام اتجه للخطاب للمؤمنين دلوقتي: أفتطمعون لأهل الإيمان، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، وقيل هو للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، لكنه خاص بخطاب بعض الأنصار وهنشوف ليه دلوقتي. طيب أفتطمعون؟ الاستفهام ده يقيل إن ده تقريبا فيما أذكر يعني أول استفهام يقابلنا بيدخل على حرف عطف اللي هو الفاء تقريبا، يعني أذكر والله أعلى وأعلم، يعني أظن حتى كان صاحب كتاب التفسير البلاغي للاستفهام ذكر المعنى ده، إن ده تقريبا أول في القرآن كله استفهام يدخل على حرف عطف، زي مثلا أولم يروا، الواو والفاء أثم، الواو والفاء وثم، لما يجي قبلهم حرف استفهام الألف كيف يتعامل المفسرون مع هذا التركيب؟ همزة استفهام ثم حرف عطف ثم الجملة، هنا همزة استفهام الفاء حرف عطف تطمعون دي الجملة، كيف يتعامل المفسرون مع التركيب ده؟ بيفكوه ازاي؟ عشان لما تيجي تقرأ في كلام المفسرين تعرف كيف كانوا يعني يتعاملون مع هذه التركيبات اللغوية. قال بعض أهل العلم إن أصل الكلام ف أتطمعون أي يؤمن لكم، يعني عطف على ما سبق الفاء دي الأول وبعدين أتطمعون، وبعدين لما كانت فاء أتطمعون لكم ما ينفعش الاستفهام يجي غير في الأول، استفهام لا يأتي إلا في صدر الكلام، في حاجة كده اسمها في اللغة حروف لها الصدارة تكون في الأول، فحصل قلب، فأصل الجملة فأتطمعون بعد كل هذا فأتطمعون يؤمن لكم. في ناس قالت لا، وده بقى المدرسة الزمخشري واللي تبناها من المفسرين زي أبو سعود وغيره، إن لا هي زي ما هي كده فتطمعون. طب وازاي؟ طب والفاء دي بتعطف على ايه؟ قال لك لو دلوقتي يبقى الفاء دي بتعطف على، قال لك بتعطف على جمله محذوفه بين الالف وفتطمعون، يعني كان اتثقون فيهم و و و وتتمنون فتطمعون، أبعد كل ما رايتم من جحودهم واعراضهم فتطمعون ان يؤمنوا. فالمفسر هنا بيحاول يوجد ايه الجمله اللي حذفت ما بين الف الاستفهام وفاء العطف. كل المعلومة دي مش مهمة انسوها عادي، انا عارف ان هي لخبطة شوية بس ما تشغلوش بالكم يعني. فأي حرف استفهام هيدخل على حرف عطف بعد كده في القرآن هتجد ان المفسرين لهم التعامل من اتنين، يا يعني اما يقول اصل الكلام حرف العطف الاول وبعدين الاستفهام لان الاستفهام حرف له صدارة في الكلام، او هو يحاول ان يقدر محذوف بين الاستفهام وحرف العطف. لو خدنا التقدير يبقى نقول ايه؟ أبعد كل ما رأيتم من جحودهم وإعراضهم وكيف أنهم رأوا هذه الآيات وأعرضوا عنها، أبعد كل هذا فتطمعون، أبعد رؤية كل هذه الآيات فتطمعون أن يؤمنوا لكم. طيب احنا هنحاول نحلل زي ما احنا ماشيين كده كل كلمة وكل حرف إن شاء الله. تطمعون، خد بالك ما قالش مثلا ترجون، استعمل مصطلح الطمع وهنا له دلالة، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. بعض المفسرين أشار وإن كان هو ما كانش يقصد المعنى ده، يعني ابن عطية قال إيه؟ اللي كان بيطمع الأنصار لأن لهم حرص على إسلام اليهود بسبب الحلف والجوار الذي بينهم. فبعض الناس أشار وكأن الطمع هنا شيء مذموم، يعني كان مش عايز يؤمن، لا ده الطمع بيغلب عليه الحرص. أنا مش مقتنع بصراحة بالقول ده، أنا أميل إن التعبير القرآني حينما أراد أن يصف المؤمنين بالطمع وصفهم بالطمع في إيمان الناس، وهكذا هو طمع المؤمنين، لا يطمعون في أموال الناس ولا في أصواتهم الانتخابية ولا في انتماءاتهم، إنما يطمع في أن يؤمن وأن يلقى الله سبحانه وتعالى مؤمنا. الداعية الله لا يريد شيئا من المدعو إلا أنه يلقى الله سبحانه وتعالى على عقيدة صحيحة وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده طمع أهل الإيمان. فحينما وصف المؤمنون بالطمع وصفوا بطمعهم في إيمان الناس، لكن أهل الباطل وأهل الشهوات حينما يطمعون يطمعون في الأموال، يطمعون في الدنيا، فطمع المؤمن وهذا الطمع غالبا ما قد يؤدي إلى أن ركز إلى أن يجر المؤمن إلى أن هو يتنازل بعض الأشياء بسبب أنه بيطمع في الإيمان، لأن الطمع هو زيادة في المشاعر. لذلك غالب العتبات التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن كانت بسبب حرصه على إيمان الناس، لعلك باخع نفسك عفى الله عنك لما أذنت لهم، كان حريص على العفو ورحمة بالناس. فكان القرآن بيرد إن دي سنة ربنا سبحانه وتعالى، هو يعني خلاص لست عليهم بمسيطر، وإن كده كده في فريق لابد أن يشرك بالله سبحانه وتعالى، هو اختاروا كذلك ماذا استفعل معهم. فهنا تعبير الطمع بيفيد حاجتين على هذا المعنى والله أعلى وأعلم، أن أهل الإيمان حينما يطمعون لا يطمعون في شيء، وده مهم أنه يصل للناس، لا أسألكم عليه أجرا لا نطمع في شيء إلا في إيمانكم. سورة الشعراء اللي من السور العظيمة التي بيّنت الفارق بين الأنبياء والشعراء، بين كلام أهل الإيمان وبين كلام أهل الضلال، ذكرت أن أهل الإيمان، أن الأنبياء في كل مرة قالوا لا أسألكم عليه أجرا لا أسألكم عليه أجرا، ده يعني ركيزة أساسية في دعوة الأنبياء أنهم لا يسألون أجرا. مؤمن آل ياسين قال اتبعوا أهم وصف من لا يسألكم إيه أجرا. لكن في نفس السورة سورة الشعراء لما فرعون دعا السحر قالوا إيه أئن لنا لأجرا، في نفس طلبوا الأجر. فالجو الإعلامي القائم على طلب الأجر ده ليس خالصا لله سبحانه وتعالى، فده تعرف تفرق. وفي سورة مليئة كيف تفرق بين خطاب الأنبياء وخطاب الشعراء. فنرجع تاني، يبقى قلنا الطمع أن حرص أهل الإيمان، لأن دايما يا جماعة الشيطان بيصور للمدعو أنك تريد أن تفترسه كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أنت صياد أو أسد، فالشيطان دايما مصور له أنك عايز تفترسه، فأنت لابد أن تعي كيف ينظر إليك المدعو، شايفك أنك عايز تسيطر عليه، عايز منه فلوس، عايز انتماء، عايز مش... لا، أنت لا تريد منه شيئا. وهنتكلم ازاي ان القران ايضا اشار لهذا المعنى الان، انه دايما بينقي المعركه مع الله سبحانه وتعالى ليس مع الشخص. افتطمعون ان يؤمنوا لكم، مش بالله. ابن عاشور هنا التقط معنى جميل وقال ان لكم قد تفيد ان يؤمنوا، اي يقر، يضمن فعل يؤمن معنى الاقرار، كان الايه بتقول هم يؤمنون في داخل وفي قرارة أنفسهم، في قرار أنفسهم أنهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لن يعترفوا لكم بذلك. فكأن الآية بتفضح النفوس أنهم يعرفون أنك رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف اللي هو إيه؟ أنت تيقنت الحوار اللي بين الاثنين يهوديين، أنت تيقنت أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له هو. قال له أنت متأكد هو؟ قال هو. قال له طب نويت على إيه؟ قال عداوتهما بقيت. عارف اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك هتؤمنه فأمطر علينا حجارة من السماء، اللي هو قمة العند. فده أحد المعاني اللي هو بيكشف نفوس اليهود أنهم يعرفون كما يعرفونه وكما يعرفون أبنائهم. وقيل لكم أي لأجلكم، يعني هو الآية بتقول إيه؟ هو ما أمنش عشان ربنا، هيؤمن عشانك، عشان الحلف والجوار، وانت طيب وعمال تتحايل عليه وتجيب له هدايا وحاول. هو أنت متصور واحد لم ينكسر ويخضع لله الذي أعطاه كل النعم وخلقه هيعمل عشانك حاجة؟ وده بيكون إيمان غير مستمر أصلا. ده أحد القولين اللي ذكروا في معنى الله. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. طيب لماذا يعني أنا هتكلم دلوقتي أن النهي هنا عن الطمع وليس عن دعوته، تستمر في الدعوة لكن ما تحطش يعني ايه احتمالات زائدة عشان ما يحصلكش نوع من التبذير، وهتكلم عنها دلوقتي، التبذير الدعوي والاكتئاب والأسى والحزن انك انت ضيعت عمرك. انت تبقى فاهم من الاول وعارف تتعامل مع الشخصيات اللي نوعيتها ايه، ونشوف ازاي ان القرآن فرق في التعامل بين الشخصيات دلوقتي ان شاء الله. افتطمعون يؤمن لكم. طيب لماذا لا نطمع؟ ليه ما نطمعش؟ وقد كان، انا ربنا يقول لك ايه، مع ان لو قلنا ان هي معطوف على السابق، مع ان اللي انا شرحته لكم كفايه انه شاف الايات وشاف احياء الموتى وعملت لهم ونجتهم من فرعون وفرقت لهم البحر وكل ده ولم يؤمنوا، انت بقى جاي ومتصور انه يسمع كلامك؟ طب خد دي. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. شوف كم من القيود اللي موجود في الآية عشان ما تحاولش تلتمس لهم عذر. مجاز مش واخدين بالهم، مجاز حصلت غصب عنهم، مجاز ما كانوش فاهمين، لا، يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فكيف تتعامل مع أمة هذه علماؤهم؟ العلماء يقومون بالتحريف، وهنشوف العامة الوقت بيعملوا ايه يعني، وده ان شاء الله اتكلم عنه. فكرة ان اليهود هو نسق مغلق، انت مش عارف تكسره، مش عارف تقتحمه، هم عاملين حالة من الانغلاق. لذلك اصعب الدعوات تكون مع اليهود، يعني حتى النصارى تجد ان في ناس نصارى كتير تسلم، اليهود يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم اظن قال لو امن بي 10 من اليهود لامنت بي يهود، كان يعني فرض بعد كل فين وفين ممكن واحد بس يسلم. وبسبب ده ان هو في حاله من الانغلاق والسيطره وعدم خروج الاسرار وعدم وصول العامه للمعارف. فتطمعون يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. العلماء قالوا يعني يسمعون كلام الله؟ بعض العلماء وده كتير من حتى من المتاخرين اختار القول ده، ان كثير وغيره مال القول ده، قال دي زي بالظبط فاجره حتى يسمع كلام الله. طيب أجره حتى يسمع كلام الله معناه أنه يسمع كلام ربنا حقا؟ لا، ما يتلى عليه من القرآن. فهنا يسمعون كلام الله أي تتلى عليهم التوراة ثم يحرفونها وهم يعلمون. الطبري ما اختارش القول ده وجاب أثار، وبعض الناس مالت إلى قول الطبري، قالت لا، يسمعون كلام الله حقيقة احنا هنسيب اللفظ على على ظاهره كده، اسمع كلام الله. طب ازاي اسمع كلام الله؟ هو ده حصل امتى؟ قالوا ما هو ده اللي حصل، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فقالوا لن نصدقك حتى نسمع كلام الله، فسمعوا كلام الله ثم قالوا لن نصدقك حتى نراه، فاخذتهم الصاعقه. لما زودوا بقى في الطلب وقالوا كمان لن نؤمن لك حتى نرى الله جل، فاخذتهم الصاعقه. تخيل، وده اختيار الامام الطبري يعني ايا يعني كان الترجيح دلوقتي، ان سمعوا كلام ربنا حقيقه ثم حرفوه. لذلك الطبري بيقول ايه؟ يعني الايه عايزه تضخم لك الجريمه اللي هم فيها. طب ايه يعني سمعوا التوراه وحرفوه؟ عادي. لكن تخيل الايه عايزه تقول لك، ده ملخص كلام الامام الطبري، الايه عايزه تقول لك انت بتكلمه عن قران هو بالنسبه له غيب، ايات بتقول له قال الله كذا، هو بقى كان وصل الى مرتبه من الشهاده ثم حرف، هيصدقك سيصدقك وانت تحدثه من عالم الغيب قال الله تعالى، وهو يصدقك انت، هو سمع الله ثم اعرض، لما هيسمعك انت هيصدقك. تتكلم مع عقليه، وده يا جماعه مهم قوي في الدعوه، انت عارف تتعامل مع شخصيه عامله ازاي، عالم ضال ولا مقلد، زي التقسيمه اللي في اول سوره الحج، ومن الناس ومن الناس ومن الناس، في واحد يجادل، واحد يجادل، والتاني يعبد الله على حرف، كل واحد له طريقه، كل قسم في سوره الحج كان في طريقه في التعامل معاه. الرؤساء اللي هو القسم الثاني في سوره الحج كان مجرد التهديد وعدم الدعوه، مش هتضيع وقتك معاه. الاولاني في سوره الحج لا، كان في بعدها ايه خلق الانسان ده هتدعوه وتكلموا عن عظمه ربنا، لانه كان بيتبع كل شيطان مريد. الثاني الصنف في سوره الحج لا، هددته واعرضت عنه، وزي ما هنشوف هنا برضو دلوقتي ان شاء الله. يبقى في ناس قالوا يسمعون كلام الله حقيقه، تختار الطبري وغيره، وبعض وكثير برضه مفسرين لا، ده يسمعون كلام الله زي فاجره حتى يسمع كلام الله، واختاروا القول ده الاسباب، قالوا كده هنذهب خصوصه موسى عليه السلام، وقالوا اصلا الايه اللي بعد كده اللي بيتكلم عن نفس الجريمه بعدها بايتين على طول، فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم، هي بتتكلم عن تحريف الكتاب التوراه، فهم يبقى كانوا بيسمعوا التوراه ويحرفوه، مش بيحرفوا الكلام ربنا اللي سمعوه. ايا كان سمعوا كلام الله حقيقه، تخيل ناس يتلى عليهم الكتاب او يسمعون كلام الله، طب بيعملوا ايه؟ ثم شوف الجريمه، يحرفونه. احنا قلنا هنحاول قدر المستطاع نقف مع كل لفظ. الحرف حاله الانحراف انك بتكون ماشي كده وبعد كده يجي ايه؟ انحراف. فيعني في صراط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الله سبحانه وتعالى هو مراد، كيف نعرف مراد الله؟ من كتبه ورسله، نزلت الكتب تبين لنا مراد الله، فبنقول اهدنا الصراط المستقيم. عشان كده دايما كتير من العلماء يقول اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحه، اجابتها في البقره ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى جاءكم الهدى من عند الله. ومن اول لحظه زي ما قلنا ربنا لما قال لسيدنا ادم فاما ياتينكم مني هدى، ده اللي هيمشيك على الصراط المستقيم. هما بيعملوا ايه؟ هما بيقوموا بتحريف هذا الهدى، فالسائر خلفهم ينحرف عن مراد الله. كيف يحرفون الناس عن الوصول الى مراد الله؟ هم عملوا تحريف كتابي حقيقي، يعني يغير الايه، يمسح ايه الرجم، يضع يده على شيء من ايات يخفيها عن الناس، لا يبلغها للناس. عندنا في الامه التحريف معنوي، يحرف الناس عن الوصول الى مراد الله. لو قدم الدين كما انزله الله الناس سيسيرون في طريق ما الى الله، صراط المستقيم. هو بيعمل ايه؟ هو بيحرف الدين عن مقاصده، يقول لك لا ده مش من مقاصد التشريع، الاحكام التشريعيه ده مش مقاصد التشريع، والاحكام اللي في القران ده اصلا مش مقاصد، ده مجرد بس حاجات. وتظهر بقى ايه زي المقاصديين، ويقعد يقول لك لا اصل المقاصد اهم شيء الحريه، ويخرب ويخرف في التشريعات، وبيحرف الناس عن مقاصد الله. ودي اكبر جريمه يقوم بها العالم، اكبر جريمه انه يحرف الناس عن مراد الله، انه يقدم دين ليس هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى، هذا هو التحريف في دين الله. عشان كده ربنا بيقيد علماء ينفون عن هذا الدين تحريف المبطلين، لان هم بيحرق الحرف زي ما قلت ان في مسار وينحرف بك الطريق، هو ده يحرفونه. فالدين هو الصراط المستقيم، فاكبر جريمه يقوم بها العالم او الداعيه ان يقدم خطابا يحرف الناس عن مراد الله سبحانه وتعالى. الناس جايه تسمع الدين، يعني الناس جايه في تعبيرهم، هو ده مش تعبير صيف، للرجل الدين جايين يسمعوه فيستمعون خطابا يحرفهم عن مراد الله. وهذا ما فعله هؤلاء، قدموا للناس خطابا عباره عن ايه زي ما نشوف دلوقتي، عباره عن اماني. لما حبوا يقدموا بقى الدين للناس، خد بالك ما هو عشان تسيطر على الناس لازم خليط معين، كله او بعضه، اللي انا هقوله ده خليط كله او بعضه، قوه، دين، سحر، دي الحاجات اللي استعملت في القرآن وفي السنة. كان إنه كان في من كان قبلكم ملك ظالم وكان له ساحر. فرعون كان عنده سحرة. إيه دور الساحر ده؟ الساحر قلب الحقائق. فأنت عايز ساحر دلوقتي مش هينفع تجيب واحد يقعد يعمل إن شاء الله وضعات. أمال الساحر إيه؟ القناة الإعلامية أسهل حاجة تقلب لك العدسة ديت، دي تصور لك المشهد من حتة، فأنت تشوف المشهد بصورة ما فتنقلب عليك الحقائق. قوة وسيطرة، همان، يبقى عندك حد زي همان نوع من السيطرة. طيب انت عايز وازع يكفيهم بداخل، اني اخافه، ده فرعون بيقول اني اللي هو كان عنده سحرة وعنده همان وعنده قارون، اني اخافه ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. احساس ان في قوانين لازم نراعيها والا هنضيع، فهو لازم المجموعة دي اللي يسيطر بها على الناس. فحينما يأتي العالم ويحرف في هذا الدين على مراد هذا الظالم، هو بيحرف الناس على مراد الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ فلا ينبغي أبدا أن نصرف الوحي عن مقاصده التي جاء لأجلها. ده جريمة من أعظم الجرائم، نسأل الله، نسأل الله السلامة والعافية. أعظم فساد في الدين هو تلويث المصدر. يا جماعة يعني لما الكوباية دي تتوسخ احنا بنغسلها بالمية. طب لما يكون الماء ملوث، يعني لما يكون، يعني لما واحد يعمل فساد فنجيب له الوحي عشان الوحي يصلحه. الوحي ده دايما في القرآن والسنة مشبه بالماء. طب تخيل انت لوثت المصدر، هتقدم للناس الماء ملوث، ده اكبر فساد. فاللي بيقدم الوحي محرف ده اكبر فساد يقدم، ده اعظم فساد، لانك انت افسدت المصدر النقاء، مصدر التنقية، مصدر التطهير والتزكية، انت قمت بإفساده. انت قاعد كده على العين اللي بتخرج وقاعد بتصب فيها مخدرات وبتصب فيها فساد، تفسد على الناس عقولها ودينها. أفتطمعون يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. طب ما جايز مثلا لما جي يقدم الخطاب ما كانش واخد باله ان ده مش مراد الله. لما استضافوا فلان الفلاني وطلع يقول اصل ده مش من الدين ومش عارف ايه، والمواريث اللي في الشريعه اللي في حتى اللي في القران ده مش من الدين، ده حاجه اختياريه، وقعد يفسد ويطعن في السنه. مش جايز هو بيحرف وهو مش عارف. من بعد ما عقلوه ضبطوا العقل في نوع من الضبط والمنع، يعني وهم يعلمون، مش هم يعلمون الدين، ما خلاص وهم، ما هي من بعد ما عقلوه عقلوا الدين. هم اللي يعلمون ايه؟ يعلمون انهم يحرفون. يعني هو عارف الدين الصح وعارف الدين الفاسد، وهو عارف هو عمل ايه بالظبط، هو عارف هو انتقى ايه، هو عارف هو حط ايده على حديث ايه وبلغ حديث ايه، هو عارف هو بيدخل الدين. تجعلونه قراطيس، سورة الانعام، تبدونها وتخفون كثيرا. هو عارف بيطلع ايه من الدين وعارف هو بيخفي ايه. هو عارف لما يجي يتكلم عن المرأة، عارف الاحاديث اللي هيقولها وعارف الاحاديث اللي هيخبيها، عارف الايات اللي هيقولها وعارف الايات اللي هيخبيها، هو عارف كويس كده. زي يقول لك ايه الفتنة القريبة اللي حصل ان شاء الله نتكلم عنها في امسية تربوية قادمة ان شاء الله بعنوان باذن الله يعني مركزية التوحيد. يقول لك ايه ده ربنا قال ان اليهود والنصارى كلهم هتخشوا الجنة، اقرأ آية كذا سورة كذا وآية كذا سورة كذا. انا قريت منشور كده يعني بجد. طب انا عايزك انت تقرا القران، سيبك يعني اقرا القران كاملا، فين بقيه الايات؟ يعني شيء مركزي في الوحي في الانبياء. مش عايز اخرج بس الموضوع الدرس يعني، وايه التحريف ده؟ كيف حدث هذا التحريف؟ التحريف احنا برضه هنقول اسباب حدوث هذا التحريف دون ان ينتفض الناس. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هو عارف الجريمه اللي بيقوم بها، بل هو متمرس فيها. يبقى اول فريق اللي هم ايه يا جماعه، هو في بعض المفسرين اظن الرازي قال ان المجتمع متقسم اربع فرق، وفي ناس قالت لا هم فرقتين، فرقه العلماء والعامه، العلماء اللي بيحرفوا والعامه الاميين. في ناس قالوا هم اربع فرق، اللي بيحرفوا اي الذين يحرفون، والفرقه الثانيه المنافقون، والذين يعلمون المنافقين، والعامه. دي اكثر ايه عمقا يعني. هنشوف الايه الثانيه اللي قالوا بقى اربعه. واذا لقوا الذين آمنوا قالوا، خد بالك من الوعود دي عشان هي فيها خلاف، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم. العلماء قالوا ظاهر الآية من بعيد كده لو هناخدها بادي الرأي، هنقول إن الوعود دي كلها بتعود على نفس الشخص، نفس الفريق، إن الفريق راح للمؤمنين قال آمنا، ولما رجع نفس الفريق المنافق قال لليهود أتحدثونهم. طب ازاي هو قال اليهود أتحدثونهم فتح الله عليكم، مع ان هو اللي كان هناك بيكلم المؤمنين؟ فقالوا كتير بقى من المفسرين قال لا، الضمائر هنا فيها نوع من الايه، من الاختلاف، زي ايه يعني، زي يعني قول الله سبحانه وتعالى واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. قالوا إن إذا طلقتم، أنت بتخاطب الأزواج، فلا تعضلوهن على اختيار الجمهور، بتخاطب الأولياء، فأنت ممكن الجملة بتتكلم على اثنين. فقالوا إن معنى الآية وإذا لقى بعض اليهود المنافقين المؤمنين، قال هؤلاء اليهود للمؤمنين آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قال الفريق الآخر للمنافقين أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. خلينا نمشي على كده أشرحها وأجيب لكم القول الثاني، ركزوا معي. وإذا لقوا الذين آمنوا، إذا لقى بعض هؤلاء اليهود ذهبوا إلى المؤمنين أول ما مجرد اللقية التلاقي قالوا آمن. ومن جميل الربط بين الآيتين إن ممكن تقول إيه أول ما تسمع الآية فتطمعون أن يؤمنوا لكم، إيه معقول مش هيؤمنوا إزاي؟ ده في ناس كانت جاية من اليهود وأول ما شافونا قالوا آمنا. أيوة فدول منافقين حضرتك، دول مش مؤمنين. أنت الآية بتقول لك فتطمعون أن يؤمنوا لكم، فانت الايه كانها بتستنكر عليك انك تتوقع انه يؤمن، فانت بتستغرب ازاي مش هيؤمن، ده هو كل ما بيجي كاول ما يقابلني يقول انا مؤمن، واذا لقوا مجرد التلاقي يقول امن. ايوه ما هو منافق، هو بيسيبك وانت. والايات هنا بتتكلم ان المؤمن لازم يكون عنده وعي وحذر وفهم في التعامل مع اليهود والمنافقين. وفي معنى مهم جدا، معلش انا اسف انا نسيته، وهو ان احنا دايما بنتصور الآية قبل كده اللي هي عقلوه ويعلمون، عقل وعلم، بنتصور ان المانع الاساسي اللي خلى الناس تضل ان هي مش عارفة، عدم المعرفة، فان الحل دايما هو المناظرة العلمية، هو الحجاج العلمي، ان انا ابلغ العلم. انا دايما ده احد الاوجه اللي ذكرت في القرآن وكسبب للهداية، الضالين كانش عندهم علم، عبدوا بغير علم، انما المغضوب عليهم عندهم علم. فده يعرفك ان بعض بل انا اللي انا شايفه بقى في الازمه الحاليه او باللي بقى لها سنين يعني في الالحاد وغيره، ان غالب النقاشات هي ليست معرفيه، السبب الحاد او سبب الاعراض او الشبهات هو ليس سببا معرفيا علميا. هتبلغه العلم يقول لك اه كنتش اعرف، معلش انا اسف والله انا كنتش اعرف كان النظريه مش عارف طلعت غلط، لا لا خلاص انا اشهد الى رسول. لا هو كم انت شفت نقاشات علميه وكم مناظرات وهو قاعد قال اه فعلا انا ما كنتش واخد بالي والله من المعلومه دي، لا لا خلاص انا معاك الشباب، ما بيحصلش ده في كل فين، المناظرات بتكسر اللي قدامك، فانت بتخليها مع الرؤوس الضلاله اللي يكسر امام اتباعك. لكن كتير من الناس هو محتاج ايمان، محتاج خطاب نفسي، محتاج نوع من الاخلاق في التعامل، وده ياما الواحد شافه في نقاشات مع من الشباب من يدعي انه ملحد، ان هو الاشكال ليس علميا، ليس اشكالا معرفيا، عشان برضه ما نقعش في مساله التبذير الدعوي جهود ضخمه في وتقابل شاب يقول لك انا ملحد، تروح جايب له لسته كتب قد كده اهو في معرفه الله والادله والبراهين والوجود ومش عارف ايه، هو اذا كان الاخوه نفسهم اللي بتجيب الكتب دي ما بتقراهاش، هو بيجيبها من باب ان هو ايه بيطمن، يعني لما حد يقول له انا ملحد يقول له لا ما انا عندي براهين وجود الله في البيت، يعني ما. طب انت قريته؟ لا ما هي في البيت، يعني هو بس احساس من الاطمئنان ان الحاجات دي كلها مردود عليها. طب انت في النبي؟ اه ما البراهين برضو النبوه عندي في البيت، هو بتدي له احساس من الاطمئنان. فاذا كان الاخوه تصور هتدي له يقرا كل ده، في مره بتناقش مع شاب فبقول له انت جبت المعلومه دي منين؟ قال لي مقطع على اليوتيوب. انت بتلحد بمقطع؟ يعني بتقول يعني بتقول حد مقطع كام يعني كام دقيقه يعني؟ فجيت اديله كتب فلقيته بيقول لي الهاره ده، وده من يعني من الاخطاء الواحد وقع فيها في بدايه التعامل مع الشباب. انا كنت متصور انك بقى ايه المساله دي هجيب لك فيها 5 6 كتب والمساله دي هجيب لك فيها 10 كتب، هو اصلا ما بيقراش، وعموم الشعوب العربيه اغلبها كده يعني الا من رحم الله وغيرهم طبعا، مش اقصد العربيه فقط. الشاهد ان الايه، واظن الراغب اشار لنفس المعنى للاسف ما نسيت انقل نفس كلامه اللي هو الراغب الاصفهاني، قال نفس المعنى ده ان بعض الضلال لا يكون سببه عدم المعرفه وعدم العلم. فبلاش تتصور، ما تتصورش ان ابليس ما كانش عارف، بلاش نموذج اهو سيبك من الشباب واي قصص انا بحكيها عشان ما تقوليش انت بتحكي قصص، ما تتصورش ان ابليس ما كانش عارف، منع هناك موانع نفسيه كبيرة وعظيمة تحول بين الناس وبين قبول الحق، من أهمها هذه الموانع النفسية الكبر، إن في صدورهم إلا كبر ما هم يبالغين. اتكررت مرتين في غفر، اللي هي غفر إيه اللي هي قال حميم بقى المحجة بالآيات، يعني قوة الحجاج بالآيات والجدال في الآيات في السبعة بتوع آل حميم، ما يجادل في آيات الله، السورة بدأ كده بعد المقدمة في غفر، فالجدال بالآيات وأنت تجادل بكل الآيات، ثم بالرغم من جدالك بهذه الآيات الواضحات التغافر والتفصيل في فصلت والوضوح وولاية الله العظيمة في الشورى وكل ده بقى ارجعوا لآل حميم، وهو المشكلة إن في مانع نفسي. كان في كتاب جميل كده، هو كتاب يعني واخد طابع أكاديمي شوية، يعني كان محتاج يبقى واخد طابع وعظي، بس فكرته حلوة، اسمها الأسباب التي تصد الإنسان عن قبول الحق، حاجة بنفس المعنى ده يعني. أظن مطبوعات الإمام الشاطبي أو غيره، في ما أذكر يعني. فكان جايب إن في أسباب داخلية وأسباب خارجية، إن مش الانتماء القبيلة، أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فيما يذكر عنه. فما تتصوروش يا جماعة إن الموانع هي مجرد فقط موانع علمية، كثير من الموانع هي موانع نفسية، كثير من الموانع، كثير من الموانع موانع نفسية. طيب إزاي ده جم قالوا آمنا؟ ما هو ده كان منافق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. الاختيار الأغلب من المفسرين قالوا إن في فريقين بعد ما قعدوا في المطبخ مع بعض وحرفوا وظبطوا التحريف وظبطوا الدين الجديد بتاعهم، عملوا إيه؟ قال طب ما احنا دلوقتي محتاجين نشوف ايه اللي بيحصل عند فريق معسكر المؤمنين. طيب هنبعث سرايا تروح، جواسيس يروحوا عند اهل الايمان عشان ينقلوا لنا ما يحدث هناك. سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوك. سوره المائده احد المعاني يا ايها الرسول لا يحزنك، ايتين في القران بس يا ايها الرسول، والاثنين في المائده منها الايه دي، الذين يسارعون في الكفر بيعملوا ايه؟ بيروحوا لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم بيسمعوا احد الاقوال ان لم للتعليل، يسمعوا لأجل الكذب ويسمعون لقوم آخرين لم يأتوك. رؤساء اليهود قاعدين في أماكنهم بيبعثوا ناس منافقين، أو وطبعا هي بتبدأ إزاي؟ إن المنافقين من عندنا بيروحوا ياخدوا كورسات هناك ويتدربوا هناك وياخدوا بعثات هناك، وبعد كده يرجع يقعد وسط أهل الإيمان يسمع كلامهم ويحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بقى يطلع يقول ماذا قال آنفا أو يطلع يكذب عليه أو يطلع يحرف الكلام. المجالس التي حضرها المنافقون في القرآن دي ممكن تبقى تجميع، بيطلع المنافقون يطلعوا يروحوا اليهودي يتكلموا معاه، خلاص يرجع بقى اليهودي الرأس ده يعلمه النفاق صح. هنشوف دلوقتي ازاي ان اليهودي اللي قاعد ده الرأس اللي بعت المنافق، فالمنافق لما رجع ده لسه منافق صغير كده ورور بيغلط، فاليهودي بيقول له انت غلط ما تعملش كده تاني. هنشوف قال له ايه دلوقتي. يبقى دلوقتي المنافقين راحوا فقابلوا المؤمنين فقال لهم امنا، خلاص رجع لليهودي. اول ما رجع لليهودي اليهودي قال لا، اليهودي قاعد له كده اللي هو المعلم بقى، المعلم المنافقين يعني، المنافقين بقى مجمعهم كده، قال يا جماعه انا مجمعكم النهارده عشان انتوا النفاق بتاعكم مش عاجبني. طب ليه يا باشا النفاق بتاعنا مش عاجبك؟ قال انتوا بتروحوا للمؤمنين بتجود من عندك، لا ما تجودش، ما تزودش في الكلام، لانه المنافق كان بيروح يعمل ايه؟ يروح يقول للمؤمنين احنا امنا والله، ده حتى النبي ده كان مذكور عندنا في التوراه، ده انت مش متخيل احنا لو ما سمعناش كلام ربنا ربنا ممكن يخسف بينا، وده احنا عقبنا قبل كده وبعضنا تحول الى قردة. فهو قاعد عايز يثبت للمؤمن انه امن، هو يهودي منافق عايز يثبت للمؤمن انه امن بجد، فقعد يطلع اسرار موجوده في التوراه فالمؤمن صدقه من كتر ما وعد. فرجع بقى المنافق ظبط التمثيليه ومبسوط ورجع يقبض بقى من المعلم اليهودي، فاليهودي بيقول له ايه اللي انت هببته ده؟ اتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ هنشرح يعني ايه فتح الله عليكم، لكن ان هنا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم، القول الاشهر عتاب معلمي المنافقين من رؤساء اليهود بيعلمهم، قال له انت كده زودت في النفاق. بتعبير حتى ابن عاشور بيقول ايه؟ ظنوا ان ذلك خلص النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الذين اظهروا الايمان من اتباعهم، وان نفاقهم النفاق اللي بعتوهم كان قد بلغ بهم الى ان اخبروا المسلمين ببعض قصص قومهم سترا لكفرهم، فوبخوهم اللي هم الرؤساء على ذلك وقالوا كيف يبلغ بكم النفاق الى هذا، كان يكفيكم بعض اظهار الموده. اما تنافق ما توسعش منك يعني، خلاص انت انا مديك هي المذكره ما تجودش، روح قول الكلمتين دول وتعال، لكن هتروح وتقعد بقى تجود وما تحضر انت كده هتقع وهتعرفوا اسرارنا، خلاص. وده بيحصل كتير من بعض الاعلاميين اللي بيطلع مش محضر تلاقيه بيقع في فلاتات كلامه بعض الكلام اللي بتفضحه. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلى بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم، على القول الاشهر الرؤساء بيكلموا المنافقين الصغيرين بيدوا لهم كورسات النفاق، اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، افلا تعقلون؟ ما حد بنعمل ايه؟ اكيد احنا قاعدين نحرف ونعمل وانت تيجي تبوظ كل حاجه احنا بنعملها. بما فتح الله عليكم فتح قيل حكم، وفتح قيل كان شيء مغلق وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وده اختيار الطبري ان فتح اتحدثونهم بما فتح الله عليكم اي اتخبرونهم بان النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة وقيل أتخبرونهم بما قضى الله عليكم من عقوبات سابقة؟ فيرجع يقول لك شفت، ما انتوا اتعاقبتوا عشان ما سمعتوش كلام ربنا، اسمعوا كلامنا بقى، ما احنا جه كتاب من عند الله. انت لما بتقول له بفتح الله عليكم، اما ان تخبره بان النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة، او ان تخبره بالعقوبات التي نزلت على اليهود بسبب عصيانهم وتمردهم، او ان تخبره اصلا بالاحكام الموجوده في التوراة زي الرجم وهم لا يطبقونها. فالثلاث حاجات احكام موجوده في التوراة، ده اقل قول، قول الوسط يعني انتشارا هو العذاب الذي نزل عليكم، القول اللي اختاره الطبري ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. الحاجات المعلومات اللي انت بتديها له المؤمن هيستعملها ضدك، هيحاجك وهيكسبك، فما تديلوش اي معلومة يكسبك بيها. فالمنافق الذكي اللي بيحاول ما يسربش اي معلومة المؤمن يستفيد منها. خلاص، مش لو حابب تفرق بين المؤمن المنافق قصدي الذكي والمنافق الغبي. طيب امال يعني ايه اللي يحاجكم به عند ربكم؟ تحدثونهم بما، خلاص عرفنا، تحدثونهم رؤساء اليهود بيكلموا المنافقين الصغيرين بما فتح الله عليكم. قلنا ثلاث حاجات اشارها، ما تقولوش ان النبي مذكور في التوراه صلى الله عليه وسلم، ما تقولوش ان احنا اتعاقبنا قبل كده بعقوبات. يعني ايه بقى يحجكم به عند ربكم؟ دي هيستعملوا طيب هيستعملوا الكلام ده في الحجه في الدنيا مفهومه، هيكسبني في الدنيا مفهومه، في مناظره هيكسبني مفهوم. يعني ايه عند ربكم؟ الكلمه على قد ما كانت غريبه، اي يوم القيامه حينما تبعثون، المؤمن هي لما يجي يقفوا الاثنين المؤمن واليهودي قدام ربنا، فالمؤمن يدلي بالحجه فيكسب اليهودي قدام ربنا. طب هو مش ربنا يعلم؟ فكتير مفسرين قال سهنسيب الايه على ظاهرها، اي ليحاجوكم به عند ربكم يوم القيامه. بعض المفسرين استنكر، هو معقول اليهود يوصلوا بتفكيرهم الساذج لدرجه ان ربنا لما بيحكم لا يعلم ويسمع من ده ويسمع من ده؟ بعض المفسرين قال اه، وده اختيار الطبري وغيره، ان هو يوم القيامه. وابن عاشور حتى جاب الاستنكار ورد عليه، قال ايوه بعض المفسرين استنكر كيف يكون المحجه عند الله والله يعلم كل شيء. قال وذلك جار على حكايه حال عقيده اليهود من تشبيههم الرب سبحانه وتعالى بحكام البشر في ان تمشي في تمشي، يعني بس انا بحاول اعيد صياغه الكلام، ان الحيل دي بتمشي عليه وانه ياخذ الاسباب الظاهريه اللي بيسمعها، وكانوا يفعلون ذلك في شريعتهم، كانوا يرتكبون الحيل كدليل واقعي ان فعلا. ودايما النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود عملوا كذا وكذا، لعن الله كانوا بيحرفوا الدهن مش عارف النجس يعملوا مش عارف في ايه، والصيد يوم السبت كان بيتحايل على الشريعه. فاذا كان بيعمل كده في دينه هيعمل كده معاك. وان خد بالك من كتر ما الواحد بيكذب على ربنا بيصدق نفسه وياتي يوم القيامه يقسم لله، وده موجود في القرآن في سورة المجادلة أو المجادلة، إنه بيجي قدام ربنا يحلف، يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. هو فضل مصدق الكذبة وإن هي هتمشي. ذلكم ظنكم، انفصلت ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. الظن ده هيضيعك هيهلكك. لذلك ربنا رد عليهم قال لهم إيه؟ أولا يعلمون أن الله، ده يدل على اختيار إنه يوم القيامة. طب اللي ما اختارش يوم القيامة قال إيه؟ قال لي يحجوكم به في كتاب ربكم، يعني هيثبت ان كتابه صح وانت كتابه غلط، او ليحاجكم به في حكم ربكم، هو هيثبت ان حكم ربنا صح. ففي ناس قالت يحاجكم به اي في الدنيا يكسبك في المناظرة او عند يوم القيامة. ايا كان، هو انت متخيل يحاجكم به عند ربكم افلا تعقلون؟ فربنا بيرد عليهم اولا يعلمون. هؤلاء السذج المنافقون من اليهود ورؤسائهم، هؤلاء لا يعلمون ان الله يعلم. لفظ العلم في سورة البقرة قلت محتاج تتبع، إني أعلم ما لا تعلمون. لفظ العلم في سورة البقرة مهم وبيحل مشاكل كتير في الشبهات القدرية والتشريعية تجاه بعض التشريعات في سورة البقرة، أن تثبت لله صفة العلم. طيب أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون الأول وما يعلنون. هنا القرآن عمل إيه يا جماعة؟ وده المعنى أنا كنت بقول لك أتكلم عنه. القرآن بيقول لك طب انت كسبت المؤمن يا عم، انت نظرته وعرفت تلعبه وتراوغ وكسبت، هتعمل ايه مع ربنا؟ فمن يجاد الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا، سورة النساء. هتعمل ايه؟ القرآن، وده معنى مهم جدا 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 في الدعوة، طلع نفسك من المعركة مع الأهل الباطل. قل لأهل الباطل انت معركتك مع ربنا مش معانا، انا مبلغ يا عم، اللي بيكلمك ده وحش انساني، يعني انساني فعل انسان مش انساني بالنسبه للانسان، انساني يعني فورجيت مي يعني، قصدي يعني ما تشغلش بالك بيا يعني خلاص. يعني انت بتيجي تكلم ده الواحد حتى بينزل يكلم الشباب والشاب يقعد يقول له انت جاي تتنطط عليا، يعني انا وحش، انا جاي اقول لك الله يقول كذا، يعني شوف سيدنا نوح بيقول ايه، ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون. ارجع قول له انا ببلغك الرساله. شوف سيدنا موسى، هما بيتهموا موسى بانه ساحر، مش بيتهموا ربنا، بيقول له سيدنا موسى انت ساحر. سيدنا موسى رد عليهم في سوره طه قال لهم ايه؟ ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. ايه ده؟ احنا بنقول لك انت ساحر، ايوه وانا جاي من عند ربنا، انت كده بتتهم الله. هو ليه يا جماعه؟ لان زي ما قلنا اهم الموانع النفسيه لقبول الدعوه هو الكبر. واكثر شيء بيستثير الكبر في داخل المدعو وجودك انت في الصوره فرت من القسوره. انت قول له انا مش موجود في الصوره بينك وبين الله، انا جاي ابلغك رساله الله، هو اسمه رسول الله من عند الله سبحانه وتعالى، يعني طلعني من الموضوع بينك وبين الله. عايز تقبل ذلك؟ في ناس تقعد اصله هو يا عم بلغه خلاص، قول له انت عايز تؤمن، هتؤمن وتكفر خلاص فلنفسك. طب يعني المعنى ده مبثوث في القران بكثره وبيريح الداعيه اللي عنده طمع لايمان الناس. مش بتكلم دلوقتي على الكسول اللي مش شغال في الدعوه، لا الحريص فعلا المعاني دي بتهديه، ودي من التربيه النفسيه للداعيه في القران. خلاص هتعمل ايه؟ يعني الايه اللي هي نسيتها في اخر يونس، وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، يعني في حاجات هي باذن ربنا هتعمل بيها ايه خلاص؟ وده مبثوث المعنى ده في سوره يونس، ان الايمان خلاص بقدر من عند الله سبحانه وتعالى. فانقل المعركه بينك وبينهم الى معركته مع ربنا. ما تشغلش بالك بيه، لان هو من كتر فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وابن كثير هنا كان اظن يعني ابن كثير كان اشار لمعنى ان كثره انشغال هنا اهل الباطل بمؤمنين خلاه ينسى الله. انت ما تساهمش في ده، قول له ما تشغلش بالك بيا، انت عامل حلقات على وتمثيليات عليا وافلام علي يا عم، انا مش موجود. الشريعه اهي، انتوا نصابين وحراميه، احنا نصابين وحراميه وحضرتك، انتوا بتكذبوا على الله والدين وده مش الدين الحق. ماشي، ايه هو الدين الحق؟ حضرتك اشرح لنا، قول لنا ايه الدين. وان شاء الله برضو في درس الامسيه التربويه هتكلم كيف تناقش اللي قاعد دوره انه بيهدم لكن لا يقدم طرحا بديلا. يجيب لك شبهه في البخاري، يجيب لك شبهه في مسلم، يجيب لك شبهه في القران، ثم ماذا؟ التراث مليء، مش هذا التراث. ايه بقى اللي عندك؟ يعني احنا عندنا تصور مش عاجبك، عندنا مبنى متكامل، مش احنا يعني المسلمين يعني علماء المسلمين، انت بقى عندك ايه؟ فلما يجي واحد يطعن في شيء قول له كن مضطردا، كمل رؤيتك لاخرها. معلش انا طلعت بس كده، والفكره دي هفصلها ان شاء الله مره ثانيه، لكن نرجع تاني ان طالما هو عالم وهو عارف هتعمل معاه اكتر من كده، فانت بتذكره بتقول له اولا يعلمون ان الله يعلم وسلم وتسيبه خلاص. تمام؟ ده الفريق الاول بتفاصيله اللي قاعدين في المطبخ بيحرفوا، والفريق اللي اتبعت منافق ولما رجع قعد مع رؤساء المعلمين المنافقين يعلموه ازاي ينافق. في قول يعني ضعيف قال لا ده المنافق كان بيروح للمؤمن يقول له امنا، وكان يرجع لليهودي عايز يثبت للفريقين انه موالي للفريقين، يروح للمؤمن يقول له امنا ويجي لليهودي يقول لهم ايه ده يا جماعه، انا النهارده كنت عند المؤمنين ولقيتهم عارفين اخبار من التوراه، مين اللي قال لهم؟ لو سمحت محدش يبقى. هو عايز المنافق يثبت لليهودي انه منافق انه يهودي صح، ويروح للمؤمن عايز يثبت للمؤمن انه مؤمن صح، بينافق الفريقين. بتعبير الزمخشري يظهر تصلبه عند الفريقين، يعني متصلب في الدين عند ده وده. لكن زي ما قلت لكم القول الاشهر وواضح والله اعلم ده الارجح، يعني ان هم بيرجعوا لرؤساء اليهود الذين يعلمونهم النفاق. خلصنا الفرقه الاولى بتفاصيلها، نيجي بقى للفرقه الثانيه. طيب افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. طيب امال فين بقيه المجتمع؟ طيب خلاص احنا مش هنطمع في ايمان دول، ماشي العلماء المحرفين مش هنطمع، نروح نكلم العامه الغلابه بقى. ما هو مفيش مجتمع في الدنيا كله علماء، زي مفيش مجتمع في الدنيا كله بيعمل بنفس الصنعه، مفيش مجتمع كله مهندسين، مفيش مجتمع كله اطباء، ده طبيعي. ففيش مجتمع كله علماء، طب العلماء محرفين ومبدلين ومغيرين، نروح نتكلم مع العامه. اسمع العامه مشكلتهم ايه. ومنهم فرقه اخرى، فريق منهم وفريق اخر، ومنهم اميون. ايه ده؟ ده لفظ الاميين ده هم كانوا بيذموا به العرب عشان ما عندهمش كتاب، هم ازاي معاهم كتاب اميين؟ يعني وجود الكتاب بيمسح هذا اللفظ الاميه، فازاي اميون؟ ما هو هيقول لك اهو. ومنهم اميون، قالوا بقى الامي الذي لا يقرا ولا يكتب نسبه الى امه على الفطره، اول ما بينزل من بطن امه اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني ما عندوش العلم ويبدأ يتعلم. طب كيف يكتسب المعرفة؟ بالقراءة والكتابة. فلذلك قال: والذي لا يقرأ ولا يكتب هو أمي. طب بالنسبة لوصف النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هو وصف مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كيف اكتسب المعارف؟ قيل: من عند الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيكتسب المعارف؟ قال الله سبحانه وتعالى في أول كلمة: اقرأ. فلا بد أن تقرأ. خلاص، وده قصة تانية. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. يا الله، كتاب ينزل إليه من السماء، أنزله الله سبحانه وتعالى، تكلم به الله ونزل به جبريل على قلب النبي، ثم لا يعلمون عنه شيئا. ما بيعلموا إيه؟ ما بيعملوا في حياتهم؟ لا يعلمون الكتاب. وزي ما نشوف إن كتير مفسرين قال هنا إن إلا دي استثناء قطعي، يعني لا يعلمون شيئا عن الكتاب، ما يعرفش حاجة، لا يفقهون شيئا في الكتاب خالص. هم لا عايش بيعمل حياته الكتاب ده. الكتاب معنى الكتب والجمع، الأمة بدون كتاب تضل. ده ما هو إيه اللي يجمع المسلمين؟ كتاب واحد وقبلة واحدة. يعني هو إيه اللي هيجمعهم؟ هو الطعن. لما يحبوا يطعنوا في المسلمين يعملوا إيه؟ يمنعون الذهاب، كثرة الذهاب للحج والعمرة، يطعن، جعل الله الكعبة بيت الحرام قياما للناس خلاص، ويفرق الناس عن الكعبة اللي بتجمعهم. كان موسم الحج ده التقاء عظيم بعموم المسلمين، والبعد عن القرآن، وهو ده كتاب واحد وقبلة واحدة، ده اللي بيجمع المسلمين. إحساس الانتماء العالمي، إحساس إن في مركز كده ودوائر في الأرض كلها بتصلي في نفس الاتجاه. مشهد مهيب، لما كأنك تتخيل، عارف لما تبص على الحرم من فوق، تخيل تبص على الكرة الأرضية في لحظات الصلاة من فوق، فمشهد مهيب. أيضا لها كتاب واحد، تخيل كل الصلاة تقرأ بنفس الكتاب، والأوراد بنفس الكتاب، كتاب واحد. هذا الكتاب يهجر، دي مصيبة. قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، إزاي؟ كيف يهجر هذا الكتاب؟ فربنا بيقول فيه أمية، وأحق من يوصف بهذا الوصف الأمي هو الذي لا يعلم شيئا عن الكتاب، مش بس مجرد القراءة والكتابة، أن دي الأمية القرآنية، الأمية تجاه الكتاب، دي أخطر أمية، ونشوف ليه الوقت هي خطر. ولذلك أعظم أدوار المصلحين هو محو الأمية القرآنية في المجتمع، ده أعظم دور يقوم به المصلح، أنه يمحو هذه الأمية تجاه القرآن. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. صدمة، يعني ايه طالب في اولى جامعة ولا بيتخرج من الجامعة وما يعرفش، مش حافظ ولا سورة ولا تفسير ولا سورة، امال بيعمل ايه جامعة؟ يعني دخل حضانة وابتدائي واعدادي وثانوي وجامعة ومتخرج ومش حافظ قرآن ولا يعرف تفسير قرآن، امال بيتعلم ايه؟ ماشي زي الحاجات الدنيوية يتعلمها، طب واين الدين؟ اين الكتاب في حياته؟ هيعيش ازاي؟ لا يعلمون الكتاب الا، فتبدأ طب في امل اهو، يعني عارفين شوية نعرف مدخل. هو دلوقتي الآية بتنفي الطمع في إيمانهم، العلماء فسد مغيرين مبدلين محرفين، وهم عارفين مش تعرف تعمل معها حاجة، ده نسخ مغلق مش عارف تخترقه أصلا، ويهود ويبعت لك ناس وسرايا وظلام، عايشين في ظلام. الأميين الآية بتقول لك إيه؟ في فريق تاني بقى نايم، لا شغل باله بالكتاب وتحريفه، ولا بالمنافقين اللي راحوا، ولا بجلسات اليهود لتعليم المنافقين، ولا يعرف اي حاجه عن المجتمع المظلم ده. في بقى بقيه المجتمع عايش في ميه البطيخ ولا المخلل، اللي ما اعرفش ما بيقولوا ميه ايه، يعني عايش في عالم اخر، عايش في الاماني، قاعد بيتفرج على الافلام والمسلسلات والاخبار والبرامج، ولا يعرف حاجه عن المعارك الحق والباطل والعقيده والتحريف والجلسات اللي بتتم والكورسات اللي بياخدوها عند شياطين الانس والجن، يوحون الى بعضهم زخر القول غرورا، يوحي بعضهم الى بعض. هو كل ده لا يعلم عنه شيئا، ولا شاغل باله بالمعركه دي اصلا، شاغل باله بامانيه هو فقط. فده القسم الثاني. طيب انت هتصلح ازاي؟ علماء فسده، يعني انت يعني مجتمع، تخيل علماء يكتمون وعام لا يتبينون مقلدون، هتعمل في ايه بقى في المجتمع ده؟ بتتكلم عن ازاي؟ وهو ايه مجتمع كمان الامي ده انت مش عارف تخترقه ليه؟ لانه بيتلقى دين من هؤلاء. طب ايه الدين اللي بيتلقاه؟ هنشوفه دلوقتي. ومن اميون لا يعلمون الكتابة الا اماني، يعني ايه الا اماني؟ كثير العلماء قال هنا استثناء منقطع. يعني ايه كلمه استثناء منقطع؟ عشان تريح نفسك تبقى شيل الا وحط لكن. لما تسمع كلمه استثناء منقطع كانك هشيل الا، سجدوا إلا إبليس، اللي هيقول أنه منقطع هيقول فسجدوا ولكن إبليس لم يسجد. فكلمة ولكن كأن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبل إلا، مش منهم. إبليس اللي قال إن إبليس الذي اختار، وأنا فصلت ده في أول العرف، اللي اختار إن إبليس ليس من الملائكة بيقولوا ان الا هنا سلسله منقطعه. خلاص، يبقى لا يعلمون الكتاب، وتحط نقطه، ما يعرفوش حاجه عن الوحي. ولكن امال المعلومات اللي عندهم دي ايه؟ ده مش علم ولا كتاب. المعلومات اللي عندهم دي لا علاقه لها بالكتاب. لا، امال جابوها منين؟ المعلومات الدينيه اللي عند حضرتك، اللي انت ما تيجي مثلا تطلع وتقول قال الله تعالى اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، انت المعلومات الدينيه دي جبتها منين؟ صدق الله العظيم، يعني بتجيب المعلومات دي منين؟ دي اماني. طب قالوا الاماني دي ايه معنى اماني؟ طبعا بصراحه اكتر حد شفته بيحرر اللفظه دي الراغب، سواء في التفسير، بس طبعا التفسير للاسف النسخ بتاعته سيئه، ونقل نفس الكلام اللي في التفسير في المفردات. ارجع للمفردات الراغب الاصفهاني، فصل يعني ايه ان يتمنى يقدر، في اكتر من معنى الامنيه او تمنى عموما بياتي في القران. اما الكذب، ركز معايا، ثلاث معاني مشهورين، الكذب او ما يشتهيه، امنيه بمعنى الامنيه المعروفه عندنا، ما يشتهيه ويتمناه، او التلاوه. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. قيل هناك تمنى بمعنى تلا وقرا. يبقى في ثلاث معاني يا جماعه لكلمه اماني: كذب وتخرصات، والمعنى الثاني ما يشتهونه ويتمنونه، المعنى الثالث مجرد تلاوه. خلينا نفسر الايه على الثلاث معاني. وان كان الاغلب رجح ان اماني، وده اختيار الطبري، بمعنى كذب، انهم يعلمون مجرد قصص واساطير ومعلومات لا حقيقة لها. من أين جاءوا بها؟ من علمائهم المفسدين. أي عالم، وده برضو فصله ابن عاشور، عايز يسيطر على مجتمع، قلنا لازم يبقى عنده دين. لو اداهم الدين الحق هينقلبوا عليه. هما اللي يديهم الايه؟ يديهم قصص تسليهم، يديهم حكاوي وأساطير وقصص وشوية أخلاق وشوية حاجات عشان يسمعوا الكلام ويعيشوا ضمن هذا الجو فقط، لا يعلم شيئا عن الدين، مجرد كذب وقصص تلقاها. أو ده قلنا الكذب. المعنى الثاني: لا يعلم شيئا عن الدين الا ما يريده من الدين. الدين بالنسبه له اماني، ان انت ان شاء الله هتخش الجنه، مهما عملت انت هتخش الجنه، ومش لازم تصلي، واهم حاجه قلبك ابيض، ومش لازم تعمل كذا، وده مش حرام، والربا مش حرام، ومش عارف، وعايش في اماني معينه. وده اللي فسر لك بعد كده على احد الاقوال زي ما نشرح ان شاء الله، قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. دي احد هذه الاماني التي تسربت في المجتمع، لن تمسنا النار الا اياما معدوده. وهنشوف خطوره مثل انتشار مثل هذه الامنيه في اي مجتمع. طيب، القول الثاني، القول الاول: لا يعلمون الكتاب شيء، لا يعلمون الكتاب شيئا، نقطه، ولكن مجرد كذب وقصص واخبار كاذبه واساطير تلقوها من العلماء المفسدين. او هو عنده اماني، الدين بالنسبه له يحل له شويه مشاكل، ان الدين هيحل لك الازمه ديت، وان انت اي حاجه حرام يجيبوا مش عارف بابا الفاتيكان يطلع يقول لهم الشواذ، مين اللي قال ان الشواذ فيه مشكله ولازم نحتضن وما عندهمش وعادي والكلام موهم. انت قصدك المبتلى اللي عايز يتوب، ولا قصدك اللي بيمارس الفاحشه؟ يعني كلامه يقعد يلعب بالكلام ويغير ويحرف، وتحريف في الاديان لارضاء اماني الناس وارضاء شهواتهم. ما هو عايز يحافظ على منصبه، هو عايز يحافظ على منصبه، فبيعمل عشان يحافظ على منصبه. وزي ما هنشوف الايه اللي بعدها على طول، ان هو عمل كده اصلا عشان يحافظ على منصبه، ليشتروا به ثمنا قليلا. خلاص، لذلك بعض العلماء قال ثمنا قليلا، قال الابقاء على اتباع العامة له، وده كان معنى بديع، ان هو عايز يحافظ على سيطرة ان الناس بتسمعه. وتجعلون رزقكم مصدر رزق، انه بيكذب. اعرض واحد الاقوال، مش ده الاشهر ولا الارجح، بس يعني احد الاقوال في اخر الواقعة، مصدر رزق انه بيكذب. يعني رزقكم بيجيبوا منين؟ انكم تكذبون، ده مصدر رزقه. طيب، ومنهم ميون لا يعلمون الكتاب الا اماني، قلنا كذب، او ما يشتهونه، امنيات تقدم اليهم ايضا من العلماء المفسدين ويعتنقها اعتناقا. تيجي انت تتكلم معاه يقول لك لا ده مش الدين، لا يمكن ربنا يقول كده. يعني هو حضرتك جبت لا يمكن ربنا يقول كده على اي اساس؟ يعني مش يعني اختلطت الشريعه بلحمك ودمك؟ يعني جبت منين؟ لا يمكن ربنا، عارف ايه؟ ما انزل الرحمن من شيء. يا ولد، الرحمن لا يمكن، ربنا الرحمن لا يمكن يقول كده. شوف، خد بالك، ما انزل الرحمن، هو برضو التعبير القرآني بيشرح لك هو عايز ازاي يكسب اعلاميا. يقول لك لا 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 ابدا، ربنا رحيم لا يمكن يقول ان في جنه ونار ويعذب، لا لا ابدا لا يمكن. وما ربنا خلقنا ليه؟ وده زي ما نناقش ان شاء الله باذن الله برضو في الامثله التربويه، انك اي فكره تسمعها خد شدها لاخرها، شوف ما قالها ايه. ومن اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني. القول الثالث، وده كتير من العلماء ضعفوا، قال بالرغم ان هو موجود في ده اشهر الاقوال بقى في ايه الحج، الا اذا تمنى بمعنى الا اذا تلا. هنا قال اي تلاوه بغير فهم، الا تلاوه بغير فهم. يعني حتى الامي ده لما بيحاول يبدا يتعلم ولا يحاول يفك الامي اللي عنده شويه، بيقوم عامل ايه؟ يروح يقرا، يطلعوا له شويه قراطيس يقراها لا يفهم فيها شيئا. وللاسف كما قال الرازي وغيره، جاءت هذه الاقسام لنحذر منها لانها ستوجد في امتنا وقد كان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر، يعني ولو دخلوا جحر ضب. فاحنا في هذه الامه سيحدث علماء يفسدون ويحرفون، سيكون هناك من المنافقين الذين ينافقون اهل الايمان. من سيعلمون هؤلاء المنافقين؟ من سيكون من الاميين الذين لا يعلمون شيئا عن الكتاب، وان الدين بالنسبه اليهم كذبات تلقاها، اماني اشتهاها، تلاوه لا يفهم عنها شيئا في دين الله سبحانه وتعالى. أصبحت عجمة عقلية وقلبية ولغوية تجاه الوحي، صنعت جدر بيننا وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. تتلى علينا آيات تتكلم بالتحريم الواضح والقضايا الواضحة، من أن الأصل في بعثة الأنبياء هو التوحيد، وأن الله أهم شيء قضية التوحيد، وأن الإسلام هو الدين الحق الخاتم. ثم بعد ذلك يطلع من ينتسب إلى الإسلام ومن علماء يعني كمان، ويقول لك لا أي حد دين ويعمل اللي هو عايزه، وأي حد يموت على غير الإسلام عادي ممكن يخش الجنة، ومش لازم مش لازم الإسلام، وإفساد في دين الله سبحانه وتعالى. ومنهم من لا يعلمون الكتاب إلا مني، ودينهم قائم على الظن، وإن هم إلا يظنون. ليه؟ هو أصلا لا يبحث عن أن يتحقق. خد بالك بعض العلماء قال: طب إيه المشكلة؟ طب ما هو المفروض يبقى مقلد، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طب هو هنا دلوقتي سأل العالم. أيوه، ما هو أنت مش دورك إنك تبحث في الآية وتتحرف معناها، أنت لسه ما عندكش العلم. أنا بتكلم إسقاط عينها بقى في وقعنا في الحكم الشرعي. أنت أن تتحرى من هو العالم الرباني الحق، أنت هتسأل عن ده. أنت تشوف لما تشوف العالم عمال كل ما يجي له أمر يغير الفتوى، مرة قبل ما يتعين يقول على ده ربا حرام، وبعد ما يتعين يغير، قبل ما يتعين يقول النقاب واجب أو سنة، وبعد ما يتعين يقول ده أصلا عادة جاهلية. هذا التغيير يجعل الإنسان يعيد التفكير. يعني هو مش مجرد أي فتوى تنجيك، ستسأل يوم القيامة. لابد أن تتحرى العالم. إذا كان أنت مش مطالب أنك تتحرى التفاصيل الأدلة والعلم الأصول وكيف تتعامل مع هذه التعارضات وكيف تثبت هذه الأحاديث، ما عندكش العلم ده ولا يستطيع عموم البشر أن يتفرغوا إلى ذلك، فأنت تتحرى من هو العالم الرباني، وأن تبحث وتتأمل. أنت أبسط شيء، أنت لما بتروح يصيبك مرض، لما لا قدر الله حد قلبه يوجعه ولا عنده صداع مزمن، بيتحرى من الطبيب، ما بيروحش يسأل البقال اللي جنب البيت، بيقولوا انا حاسس كده ما شاء الله ايدك خفيفه في الجبنه والحاجات دي، انا كنت عايز اقول لك على حاجه، عايز اسالك على حاجه بالنسبه للمعده عندي. لا، انت بتبحث عن افضل طبيب تبحث تستطيع ان تذهب اليه. لا يعلمون الكتاب الا من يؤمن هم الا يظنون. هو مبسوط، هو خد بالك، ولفظه اماني لفظه عجيبه ان هي تشمل كل هذه المعاني. ما هو الكاذب اللي بيسمعه ده جه على مزاجه، يعني الكذبه ان ده مش ربا، ما هي جت على مزاجه، وهي كده تظبيطه، انت مبسوط وانا مبسوط. يعني زي ما تشوف الايتين اللي جايين دول، علماء فسده وناس مبسوطه بالكذب، وايه عارف اللي هي ايه، ايه ايه الانعام اللي هو استمتع بعضنا ببعض، بيستمتعوا ببعض، اللي هو حاله من تبادل الاستمتاع. وفي بتاعه التوبه استمتعتم بخلقكم، اللي هو حاله من تبادل، انت ده بيكذب وده مبسوط خلاص. فكلمة أماني بتفهمك إن العلماء المفسدين عشان يحافظ على ده، هو عارف مداخله، هو مدخله شهوات، طب ما نرضيه نديله كام فتوى تبسطه. فحصلت حالة إن المجتمع انغلق، فربنا يقول لك هتتعامل مع المجتمع ده إزاي؟ علماء فسدة محرفين مبدلين في أصول الدين، الوحي النقي هو حرفه وبدله، والعامة حصل عليهم حجر وإغلاق، انت مش عارف تصدع هذا الحجر تكسره. ليه؟ لانه يعني قدموا الدين على مجرد قصص واماني، انت هتخترق ازاي؟ وده خطوره يا جماعه. اي نسق مغلق تيجي تتكلم على اللي تحت يقول لك اللي فوق عارف كل حاجه، تيجي تتكلم على اللي فوق يقول لك هو مفيش غير كده، انت ما انتش عارف توصل، مش عارف تخترق تتكلم مع حد. كسر ده بيجي عن طريق ايه؟ انه ان تقوموا لله مثنى وفرادى. يعني زي بلقيس، هي امتى بلقيس اسلمت؟ لما حصل حاجتين، ابتعدت عن قومها ثم رأت شيئا مبهرا، وده طريقة التعامل مع الأنساق المغلقة، إن هو ينعزل بعيد عن البيئة المغلقة دي، وانك تقدم له طرح قوي. هنا بيحدث حاله من الايه، من الصدمه، فاما ان يؤمن او يجحد ويعود مره اخرى. وده اللي حصل مع الجن اللي ارسلهم ابليس. هو كان في ناسخ مغلق، ابليس مسيطر عليهم وعمال يديهم دروس في الشرك، دروس عقيده شركيه، عمال يدرس لهم العقيده بالشرك. لما المخبرين اللي بعتهم ابليس راحوا سمعوا منعزين وسمعوا الوحي قيل في صلاه الفجر من تلاوه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ايه ده، ايه ده، انا سمعنا قرانا عجبا، تعجبوا، حصل لهم صدمه يهدي الى الرشد، على طول خدوا قرار فامنا به ولن نشرك بربنا احد. ومعنى انه يسمع تاني مركزيه التوحيد، معنى انه يسمع ايتين يطلع منهم او يسمع جمله يطلع منهم باهميه التوحيد، ده معنى مهم. فقالوا انه كان يقول سفيهنا على الله شططا، اكتشف سفاهه الافكار التي كانت تطرح عليه لما استمع الوحي بعيدا عن هذه البيئه. طيب يبقى اذا كيف تطمعون في امه علماؤها يحرفون وعامتهم يتبعون؟ ما هو سبيل الاصلاح في مثل هذه الامه؟ أن يقوم العلماء بالتبيين، تصلح الأمم بعلماء يبينون وبعامة يتبينون ثم يتبعون. يبقى كيف تصلح الأمم؟ أول وسيلة إصلاح الأمة تكون في العالم الذي يبين، لا تبينونه للناس. ده حجر الأساسي في الإصلاح، العالم الذي يبين للناس. فساد العالم فساد الأمة حينما يفسد العبودة. عشان كده كان دايما تحذير من زلة العالم ويخشى منها الصحابة صلى الله عليه وسلم وعافية. فساد العالم بيفسد من تحته. فتيجي تكلم لك ما أصله، هو إذا كان الشيخ قال العالم قال، وتلون وتبدل وتغير العلماء بيعمل حالة من البلبلة عند الناس والأتباع، حالة من رفض الدين حينما يرون هذا المشهد، نسأل الله السلامة والعافية. فوسيلة الإصلاح قلب هذه الأحداث، علماء يتعلمون لا يحرفون، عكس بقى التحريف اللي هو البيان القصد صراط المستقيم. عام يمحى عنهم الأمية القرآنية، يبين لهم القرآن، يربطون بالقرآن، كونوا ربانيين. كيف نكون ربانيين وإحنا أصلا رايحين هنعلم الناس؟ قال لك بما كنتم تعلمون الكتاب، وما كنتم بتربطوا بالكتاب، فيقوم هو بكتاب الله سبحانه وتعالى. ومسألة الأمية تبين لك، يعني مثلا أنا ما كنت تقرأ إيه أول، تخيل كده لو أنت إيه الإيمان في قلبك حاضر والحماسة الإيمانية حاضرة في قلبك وبتسمع إيه، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، تفرط تتنفض، بيحرفوا الوحي ده كده هيتمسكوا. أنت يعني يحرفوا الوحي؟ لا يمكن هيتسكت على الكلام ده، لا عادي جدا، ده حرفوه باعوه كتبوه باعوه إزاي، ما هو في أمية. يعني من يعني في مثلا تيجي من سنين وتيجي تقول ايه، تخيل ممكن يطلع عالم يتكلم في الدين ويقول ان اي دين هو حق، وان الاديان الابراهيميه وكلها اديان زي بعضها، واي حد يموت على اي دين وكل نبي يصلي عليه، واي حد يخش الجنه والجنه. إيه اللي يسمع ده يقول لا يمكن يا جماعه ده ينطلع على المسلمين، مستحيل، الكلام ده غريب جدا، ده عندنا في القران الذين يتبعون النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل، وان الصحف دي محرفه يحرفونه من بعد مواضعه، موجوده ما اكثر موطن، موجوده 2% واحده في النساء، مستحيل مستحيل يقولوا الكتب السابقه مش محرفه، ومستحيل يقولوا من يبتغي غير، يا جماعه الدنيا واضحه، مستحيل، ده عندنا في القران. تفاجئ انه بيقول والناس بتسمع وبتكتب منشورات وترد، ايه ده بتعملوا ايه؟ فانت التحريف لاول وهله قد تظن انه لن ينطوي على الناس، لا، انتشار الاميه تجاه حقائق الوحي بيجعل التحريف سهلا ومنتشرا بين الناس، بكل سهوله ينتشر التحريف في وجود. انا سمعت واحده في التلفزيون، انا سمعتها بنفسي بتتكلم في الدين بتقول ايه، مش عارف كانت بتشتم في السلفيين ولا مين، يعني يبقى الحيطه المايله يعني، ومش عارف ايه اللي مش عارف ايه، ويقولوا النصارى وحرام عليهم اللي بيكفروا، ربنا بيقول في القران في التوراه والانجيل في سوره الاعراف. انا بقيت بس الايه دي ضدها، ده لو قرات الايه من اولها، ده الايه بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم، ده الايه بتقول ان رحمه ربنا خاصه باهل الايمان فساكتبها للذين، وجابت الذين مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. انا بقيت بسمع، هي لو قرات الايه كامله هي الكلام هينتقد، كلامها هينقض ويقلب الكلام عليها، لكن هي خلاص والناس قاعده بتسمع، يعني مش حاسه ان في مشكله. فده خطوره بناء الحواجز بين الناس وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى، لان هم اللي بداوا الجريمه قبل عتاب الأميين دول، العتاب بقى الأول والتحذير والتهديد للعلماء. فويل، للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. طب ما طبيعي انه بيكتب ايده، لكن ده انه مثلا مش خلى حد يكتب، لو ده بيمارس التحريف بنفسه واثبات الحقيقه انه مش مجرد تحريف مجازي. يكتبون الكتاب بصوت المضارع بايديهم، والويل قيل وادي في جهنم، وقيل في جهنم تسيل، نسال الله السلامه فيه، صديد اهل النار بينزل. وهو زي ما كان بيطعم الناس وحي فاسد محرف مبدل، هو يكون طعامه في النار الصديد هؤلاء الذي ينزل عليه، ويكون في القاع، لان يعني هو كان بيترأس عليهم بإفساد الوحي، هو الآن يكون والعياذ بالله في قاع جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، ده بيكون في قاع جهنم هو مع المنافق وينزل عليه الصديد، فويل. لذلك قالوا الآية دي فيها ثلاثة، ويل مكتوب فيها ثلاث مرات ويل. وبعض المفسرين قال ثلاث تهديدات، وإن كان مشروع لهم اثنين بس، لكن هنشوف دلوقتي. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أعوذ بالله، مصدر الرزق مهما كان، ولو قصور ولو سيارات ولو سيظل قليلا لها دنيا فانية، مصدر الرزق هذا الفاسد يكون من تحريف دين الله، نعوذ بالله من ذلك. مصدر الرزق يا جماعة، دايما أنصح بقراءة رسالة الإمام ابن رجب عليه رحمة الله، شرح حديث مادئ بيان جائع، تكلم عن ان من اكبر الفساد اللي يحدث ان انسان يسعى للشرف والمنصب اخطر من السعي للدنيا. فهؤلاء عشان هو قصه اليهود كلها يا جماعه، ما هو ربنا قال لهم بعد كده اقيموا الصلاه اركعوا مع الراكعين، ولو كملت اول صفحه دي هتربط بقى اقيموا الصلاه اركعوا مع الراكعين بتحويل القبله بسياق الفكر اللي احنا بنقولها. هو رافض انه يكون مع المسلمين، هو عايز يحافظ على المناصب بتاعته، خلاص هو اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا، او اكن بعد ما رب الناس هيبقى عبد، هو بالنسبه له النقله صعبه ما يقبلهاش، فكان كان بيدي الاوامر بتنفذ، كان بيحرف في دين الناس، ينزل الان ويركع مع الراكعين. فالمانع الكبر. فويل الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون، بعد يكتبوا دي الجريمه الاخطر، هذا من عند الله، بيعمل ليه كده؟ ليشتروا به. تخيل واحد رايح يدفع فلوس وبياخد حاجة، اللي بيدفعه دين محرف، الثمن الذي قدمه من دينه، اشترى الدنيا بجزء من دينه، وهكذا يظل يقدم هذه الأجزاء من دينه، فتاوى وفتاوى وفتاوى تبريرات من دينه، وبيأخذ قسط من الدنيا والمناصب. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم تاني مما يكسبون. الراغب اشار لمعنى، قال كتبت جاءت بالماضي، ويكسبون جاءت بالمضارع. لماذا؟ قال لان الجريمه التي قاموا بها استمرت في الاجيال. التحريف اللي بيقوم به العالم ما بيحصلش بس لابناء امته، لا بتيجي اجيال تنشا على هذا الفساد، وياخذ ذنوب هؤلاء فعليه وزرهم، تنشا اجيال لا يعلمون الا ان الشيخ فلان قال، فهو بيشيل كل الذنوب دي زي جاءت بصيغه المضارع، استمرار كسب الاثم بالرغم ان هو كتب في الماضي وحرف في الماضي. فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. هنا ايه علاقه الايه دي باللي قبلها؟ اما والله اعلم ان بعد المقدمه ان علماء فسده وعامه عندهم أماني، انقسم المجتمع إلى فريقين، فريق مشغول بتحصيل الدنيا والمناصب عن طريق التحريف، وفريق غارق في شهواته عن طريق أنه بتأتي فتاوى من هؤلاء. ذلك ابن عطية بيقول ومجيء هذه الآية، أنا ما بجيبش نفس اللفظ عشان هو يعني هو بيقول وتناسق هذه الآية على التي قبلها يعطي أن هذا الكتب والتبديل إنما هو للأتباع الأميين الذين لا يعلمون إلا ما قرئ لهم. بيقول الآية دي ورا كلمة أميين يكتبون الكتاب، ورا آية أميين معناها ان اللي كتب ده كتب للام، ضحك عليه غير له واداله فتاوى مضروبه، فاصبح الام ماشي يقول في حياته ايه، لن تمسنا النار الا اياما معدوده. ودي فكره خطيره، فكره ان العمل لم يعد له قيمه. ما هو انت لما تكون ساقط يعني انت مهما عملت هتسقط في ماده، خلاص انت كده ناجح، بس هتنجح بماده، ذاكرت ما ذاكرتش هتنجح بماده، خلاص. طيب وذاكر ليه بقى؟ يعني ايه اللي خلاني اذاكر؟ ففكره انت كده داخل الجنه بس كده هتعذب شويه، طب اتعذب شويه، انا كده كده هتعذب شويه، طب ما اعمل بقى بلاوي بقى كتير، يعني اخد حقي في الشويه اللي هتعذب دول، اعمل كل اللي انا عايزه. لذلك بعدها احاطت به خطيئته، عمل كل الجرائم، وفي القراءه خطيئاته، عمل كل الخطايا، وقع في الشرك وفي الخطايا كلها، لانه خلاص هذه العقيده اللي هي عندك سوره آل عمران اللي هي يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم، اللي هي الم ترى الذين يزعمون انهم يؤمنون بانزل اليك، معلش ثانيه عشان انا نسيتها. الآية اللي بعدها ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما، نفس شوف نفس اللفظ، إلا أياما إيه؟ إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم. يعني تقول له ده دين ربنا، هو عارف ده دين ربنا، يقول لك مش عايز. كيف جرؤ على إنكار حكم من تشريع الله؟ إلا ذلك السبب، كيف أعرض؟ بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هذه العقيدة حينما تستقر تنكر التشريع وتنكر تعمل اللي انت عايزه، ما خلاص هي كده كده، لا انت مستنى الايام المعدودة، ونيجي وقت الشرحها يعني ايه. لكن اقصد ان انتشار العقائد الفاسدة زي فكرة ان اعمل اللي انت عايزه وروح للقبر وقول له هو هيشيل عنك، زي النصارى اعمل اللي انت عايزه والمسيح هيشيل عنك الاخطاء، روح بس جلسة الاعتراف وخلاص. في افكار بيبثها الشيطان بتساعد ان الانسان يستمر المعاصي خلاص، ان هو في ذلك حتى الخلاف في الفلسفي والقدر ومشكله القدر بتوصل لذلك. لما الصحابي كان قاعد وبدا يفكر في الفكره ويضربه وسمع قضيه القدر، قام قايل سؤال هو ده اللي الشيطان عايزه، قال ايه؟ ففيما العمل يا رسول الله؟ خد بالك كل حاجه مكتوب، هو الشيطان عايز دي، عايز السؤال ده، عايزك توصل، ملوش لازمه الشغل، ملوش لازمه الطاعه، ففيما العمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا اياك تترك العمل، فكلوا مثلا خلق له. لما النقاشات العقدية والخلافات الكلامية وأي فكرة توصلك إن العمل ملوش قيمة وما تعملوش، هذه فكرة شيطانية، اعملوا. فمن أهم الأفكار الشيطانية كده كده هتخش الجنة، ثم كده كده شوية صغيرة هتتعذب وتستقر بداخلك، وما يدريك إنك ممكن تبتلى تجرب المعصية إلى معصية حتى والعياذ بالله تقع في الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. فده خطر. يبقى انقسم المجتمع على الربط بين الآيات، قول إن ناس تكتب وتحرف وناس غارقة في الشباب، وقيل لا اللي قالوا لن تمسنا النار هم العلماء الفسدة، وأن الذي جرأهم على التحريف أنهم قالوا لن تمسنا النار، وتبقى الآية دي شبه إيه؟ آل عمران اللي أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ذلك أنهم قالوا لن تمسنا النار. وهنا كيف حرفوا؟ كيف كتبوا تشريع من عند انفسهم ثم قالوا هذا من عندي؟ لا كيف فعلوا ذلك؟ هم عشان قالوا لن تمسنا النار الا ايام معدوده. العقيده لما استقرت جرأتهم. لذلك اعمل خاتمه وابحث عن غياب مفهوم الدار الاخره كيف يؤدي الى فساد الانسان، وان تحليل القران لكثير من فساد الناس كان بسبب غياب الدار الاخره. كلا بل لا يخافون الاخره، كلا بل تحبون العاجل كثير، ان السبب ليس كل ما تقولونه ولكنكم لا ترجون الآخرة، لا ترجون الله وقاره. فويل الذين يكتبون كتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا إما سبب جرأتهم على الافتراء على الله، أو الفريق الآخر إن آية تكلمت عن العلماء الفسدة وآية تتكلم على بتوع الأماني، لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. لو قلنا إن اللي قالوا لن تمسنا النار أيام معدودة الأميين مش العلماء الفسدة، هنجد إن القرآن غاير في طريقة التعامل معهم. الأمي هنا لأنه مش عالم فاسد بتشرح له في أمل، ذلك العلماء قالوا العالم الضال أصعب في الدعوة من الجاهل، العاصي الجاهل أسهل في الدعوة من العالم المفسد المحرف المبدل خلاص. فهنا لو قلنا ان اللي قالوا قالوا انت مثلا اللي هم الاميين في خطاب بتشرح له، فبتقول له ايه؟ ليه بتقول انت مثلا اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، ولا انت بتقول ان عندك ام تقولون على الله ما تعلمون؟ لا، العقيده الصحيحه بلى، اي ستدخل النار اذا استمريت على هذا. من كسب سيئه اي ما وقع في الشرك كما وقعتم انتم كفرتم بالله وبالنبي صلى الله عليه وسلم، بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته واجرم كل هذا الاجرام فأولئك أصحاب النار فيها خالدون. عايز تخرج من ده؟ والذين آمنوا وعملوا التحق بالمؤمنين وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون. هنا في نقاش لمحاولة إخراج هؤلاء الأميين عن سلطة هؤلاء العلماء الفسدة، محاولة إخراج هؤلاء بأنك تشرح لا دي عقيدة فاسدة، أما العقيدة الصحيحة فهي كذا وكذا وكذا. خلاص؟ يبقى قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، وإن دي من أخطر العقائد اللي تبث في مجتمع، اللي هو إن كده كده هتعذب أيام معدودة. قيل الأيام المعدودة سواء 47 ال 40 أيام عبدة العجل، أو السبعة بيدعوا مدة مش عارف العالم 7000 سنة، وإن كل 1000 بيوم يبقى 7 أيام، حسبت المهم إيه أياما معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، قيل أي أقلتم لا إله إلا الله محمد رسول الله، أم أن معاكم صك من عند الله سبحانه وتعالى؟ يعني أنت بتقول لن يعذبنا الله، يبقى ربنا اللي يقول مش أنت اللي تقول، مش أنت بتقول ربنا اللي مش هيعذب، زي بالظبط يقول لك فلان في الجنة، طب هو ربنا اللي قال؟ هنشوف ربنا قال ايه، مين اللي هيخش الجنه؟ فهنا دلوقتي انت بتقول انا لن تمسني النار الا معدوده، هو ربنا اللي قال كده ولا انت اللي بتقول كده؟ تتكلم في ملك الله في جنته وناره، هو الذي يقول سبحانه وتعالى نحن عبيد لله سبحانه وتعالى. اتخذتم عند الله عهدا، ولو معاك لو ربنا قال يبقى خلاص فلن يخلف الله عهد، لو ربنا قال خلاص يبقى انت معاك حق، بس ربنا ما قالش. على احد الاقوال في تفسير قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، بس هو ما فيش حاشاه سبحانه وتعالى، فلن يخلف الله وعده. ولا انت بتفتري ام تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى، طبعا لا بلى في ادب يثبت ستدخلون النار لو استمريتم. من كسب سيئة كسب سيئة، قيل اي كفر مثل ما كفرتم. عشان كده قالوا الآية دي لو بتخاطب اليهود ليس فيها حجة للمعتزلة على انهم يكفرون اصحاب الكبائر، لأن بعض المعتزلة بيقول إن صاحب الكبيرة مخلد في النار، منزلة بين المنزلتين هو مخلد في النار، وقالوا بيستدلوا بهذه الآية، قالوا إن الآية بتقول سيئة وخطيئة في الشرك، أي ما لفظ السيئة لفظ عام يقع على الشرك ويقع على غيره، والإمام الطبري فصل تفصيل طويل هنا في المسألة وغيره من المفسرين. فمن كسب سيئة أي كفر مثل ما كفرتم، ثم هذا الكفر الذي كفرتموه جرأكم وأحاطت به خطيئته، لم يعمل اعمال صالحه، خلاص احاطت به الخطيئه. كل الجميل هنا عجبني قوي المفسرين بيقولوا لمسات كده، ابن كثير مثلا هنا بالرغم ان خلاص هو شرح الايه وقال ان سيئ الشرك وخطيئه واليهود والخلود هنا ملوش علاقه بالمعتزله، ما لهمش تمسك بالايه والقصه دي، جاب حديث اياكم ومحقرات الذنوب ويجتمع المرء حتى يهلكنا. ايوه ما هو احنا فاهمين ان الايه خلاص بتخاطب اليهود او الكافر مش بتتكلم المؤمن، بس كانه عايز يقول ايه، فليحذر المؤمن الذي يرتكب المعاصي ولا يتوب ويكثر منها فقد تتراكم عليه خطوره انك تمشي في المسار ده. يعني ما تجيش تقول ايه خد بالك حاطط بيه خطيئته الخطايا ممكن تلحقك، تقول لا ما انا عارف بس الايه دي مش لينا اصلا. ايوه ما هو انت بتخاف تقع في الشرك، ومن يامن ابراهيم عليه السلام يقول اجنبني وبني ان نعبد الاصنام، ده سيدنا الخليل ابراهيم عليه السلام، فمن يأمن على نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر خطير، يعني ال ال يعني كنت سمعت قصة يعني مهيبة، إن رجل يعني في بلاد الحجاز، وقيل إن هو بعض هناك بعض العلماء قال عنه من كثرة دفاعه عن الإسلام قال هذا رجل وضع رحله في الجنة، شوف من كثر الناس واثقة في دينه دي، ثم والعياذ بالله ارتد عن دين الله وألحد ونافح عن الالحاد، فيكون امر يعني نسال الله السلامه في امر خطير. بدون ما تسمع بلاش القصص، انا عارف انتوا ما بتحبوش القصص، ابليس يعني الموضوع مش محتاج عندك ابليس، ولذلك هو بدات القصه دي كلها قبل ما ربنا يخاطب اليهود جاب لهم قصه ابليس، لا تكونوا مثله لا يمنعنكم الكبر من وانتم تعرفون الحق. فاخطر موانع في السوره هنا هي موانع النفسيه، عدم القبول النفسي والحرص بغيا، زي ما نجيب بقى الموانع اللي هتجيلنا، البغي، الطمع، الكبر، كل دي موانع منعتهم من قبول الحق. يعني ما اعرفش قلما تجد ان المانع معرفي، هو موجود احيانا لكن قلما تجد المانع معرفي. المانع معرفي مع العامه يتبع الشهوات، يتكلم تفهمه وتبصره وتهدده وتخوفه بالاخره ثم تبين له الحق. بلى من كسب سيئة وأحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لمن يولد أعمال صالحة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فخطاب في الآخر لهم، من أي الفريقين تريدون؟ لو قلنا الخطاب بخاطب الأميين أو تهديد عام بقى
لكل هؤلاء، لكل هؤلاء الفسدة المحرفين المبدلين المغيرين والأميين ولكل هؤلاء يقال لهم هذه قاعدة: ليس بين الله وبين أحد نسب، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا. أظن برضو أن كثير قال في الآية، يعني الآية دي بتفسر هذه الآيات: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. قضية ليست أماني في هذا الدين. إذن أحبتي في الله، نتوقف عند هذه الآيات، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يفهمنا وأن يستعملنا في طاعته. إذن لو أنا عايز أطلع بمعنى من، يعني راجعوا الدرس مرة تانية بفضل الله، الآيات مليئة، وطبعا التفاسير يعني الواحد اصلا بيقعد يكتب مبقاش عارف يقول ايه ولا ايه، كنوز. لكن دور المصلحين اذا الذين يطمعون في ايمان الناس، صناعه العلماء الذين لا يخشون احدا الا الله، يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، ثم صناعه الذين يبحثون عن اهل الحق، مش اللي يبحثون عن الاماني. الباحثين عن الاماني سيذهبون تلقائيا الى رؤساء الفساد، تلقائي هو بيتلاقوا. الباحث عن الحق سيكون بينه نفره، يعني زي سلمان الفارسي كده. طب ما هو كان ممكن لما اكتشف ان اول واحد راح له نصاب يمسك، لو هو مش باحث الحق يبقى زيه ويكمل مكانه، فتركه واعرض عنه حتى بلغه الله سبحانه وتعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالانسان يكون صادق في الوصول الى طلب الحق حتى لو اخطا، لان يعني الشريعه مش بتحاسبك، بس ربنا مش بيحاسبك على نقطه الوصول، لا، كيف وصلت اليها. فحتى لو اخطات في نقطه الوصول لكن كنت في المسار الذي يحبه الله سبحانه وتعالى فلك أجر. فهنا نقطة مهمة، إن كيف نصلح بناء العلماء الذين يبينون دين الله سبحانه وتعالى، ومحو الأمية القرآنية عند الناس، وألا يقدم الدين، لا يحرف الدين عن مقاصده، وأن الدين اهدنا الصراط المستقيم، وأن يبين الدين للناس سبحانه وتعالى، ولا يقدم الدين على أنه أماني، كذب وأساطير وقصص مختلقة وما يشتهونه في دين الله يقدم له، هذا فساد عظيم. سيقول لنا ده أخطر شيء، أن يكون النبع اللي بيخرج الماء حصل فيه الفساد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الفتن، وأن يميتنا على الحق، وأن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم الله خصته. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.